إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعلمكم ما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به شيئا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال لي: أنزلت كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: رب، إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزا. قال: استخرجهم كما أخرجوك واغزهم وأنفق، ننفق عليك، وابعث جيشا نبعث مكانه خمسة، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. ثم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، موفق متصدق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: أهل النار خمسة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. ورجل يخادعك لا تصبح ولا تمسي إلا خادعك في أهلك ومالك، وخائن لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانك. وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفحاش. إنني أقف معكم في هذا الحديث حول أصناف أهل الجنة وأصناف أهل النار. فذكر في أوصاف أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، متصدق، عفيف، عادل، ورجل رحيم للمسلمين جميعا، رقيق القلب، ورجل عفيف عن الحرام والشبهات، لا يدخل بيته حراما. دي من أوصاف أهل الجنة. ثم تكلم على بعض صفات أهل النار فقال: الأول الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له يمنعه من الشهوة، يمنعه من الوقوع في الخبيث، يحجزه عن الحرمات. الذين هم فيكم تبعا، ماشيين ورا الناس وخلاص في الحق والباطل، ما عنده عقل للتمييز، فكل ناعق يخرج يسير خلفه، فعقله مسلوب، وعند الشهوات والفتن واقع، ماشي ورا الناس وخلاص. والثاني رجل يخونك بقدر استطاعته، يصبح ويمسي، إن استطاع خيانتك في أهلك ومالك فعل، كجار السوء، كقريب السوء، يدخل بيتك فيخون. والخيانة قد تكون بالنظر، كما قال تعالى: في من يسترق النظر إلى حرمات أهل البيت. واحد بيخش عندك في البيت وقاعد في الصالون وعمال يبص بعينيه على حرمات البيت. في هذا قال تعالى: يعلم خائنة الأعين. اللي بيعمله دوت خيانة، يعلم خائنة الأعين. ويدخل في هذا الخيانة عبر التجسس على الهواتف وغيرها. والثالث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الكذاب وذكر الشنظير والفحاش. والكذب معلوم مغبته وفساده، لكن الوقفة الآن مع النوع الخامس من أصناف أهل النار، ألا وهو الشنظير. والشنظير هو سيء الخلق، فسوء الأخلاق من علامات أهل النار، وسوء الخلق معناه بذل القبيح ومنع الجميل. ده سوء الخلق، أن يبذل لك كل قبيح وأن يمنع عنك كل جميل، أو هو التحلي بالرذائل والتخلي عن الفضائل. هذه علامات سيء الخلق. وهذا يعني أنه قائم على فعل القبيح والقبيح درجات، فقد يكون حراما في الشريعة كفعل المنكرات، وقد يكون مما كرهته الشريعة، وقد يكون على خلاف الذوق واللياقة في التعامل. ودي كلها أصناف وأنواع للخلق السيء، ونحن نرى هذا في مجتمعاتنا. ترى أصحاب الخلق السيء قائمين على فعل المنكرات والتحلي بالرذائل، ولا يعلمون باب الأدب لا في خطابهم ولا في حديثهم ولا في معاملاتهم، كأنك تعامل بهيمة، بل البهائم أعلى منهم سلوكا. ولهذا صاحب الخلق السيء أبعد الناس عن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس. استحيل أن يكون في مجلس يجمعه مع النبي صلى الله عليه وسلم بذيء اللسان، فاحش الأخلاق، البهيمي الطبع، هذا لا يليق أن يكون في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا. أبعد واحد عني في المجلس سيء الخلق، قليل الأدب، ده ما يعودش معايا، هذا مكانه مع الفسقة، مع الظلمة. وهذا إذا دل يدل على أن الطباع تنفر من أصحاب الخلق السيء. لذلك قال إمام التابعين أبو حازم: إن صاحب الخلق السيء أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، ثم زوجه، ثم ولده، الكل تعبان منه، حتى نفسه أعضاؤه تلعنه. فإنه يدخل البيت وأهل الناس في سرور، فساعة أن يدخل يقلب البيت غما، فتنفر منه طباعه الحسنة، ويفرق منه أولاده، حتى الدواب تتبرأ منه. ولهذا أتى القرآن الكريم مبينا حسن الأخلاق، وتأتي السنة النبوية موضحة فساد الخلق السيء. في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره كل عطل جواظ، كل عطل جواظ، سخاب في الأسواق، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، جيفة بالليل حمار بالنهار. إنك ستقابل هذا الصنف كل يوم. الله تعالى يكره كل عطل جواظ، أي مانع للخير، عطل مستكبر، وفي رواية كل جعذري جواظ، ممتلئ ومانع للخير ومتكبر على الناس. في أمر الدنيا فقيه، وفي أمر الآخرة بهيمة، إذا دخل الليل ركض كالجيفة، وإذا كان النهار يعمل ليل نهار فلا يعرف حق الله تبارك وتعالى، شغل 24 ساعة بالنهار، وإذا أتى الليل لا يعلم حق الله في صلاة واحدة. هذه من صفات أهل النار. ومن هنا أتى القرآن الكريم معلما لنا حسن الأخلاق، أن نتربى على الذوق، على اللياقة في التعامل،
فإننا إذا سرنا في طرقاتنا اليوم نرى أصنافا من أصحاب الخلق السيء، ضجيج في الطرقات، فساد في الأخلاق، سوء أدب في المعاملات، لا يعلمون رحمة بصغير ولا شفقة على كبير، ولا يتأدبون في الخطاب مع الناس، ولا يخرج من ألسنتهم إلا اللعن والقذف والسخط. هذه أخلاق الكثير من الناس إلا من رحم الله. يأتي القرآن يعلمنا فيقول لنا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. إنه انتقل من مرحلة الحسن إلى مرحلة الأحسن، يعني لا تتكلم بالحسن فقط، لا، إنما تعلو فاجعل خطابك الأحسن. وهذا رقي في التعامل، يعلمك رب العالمين أن يكون الخطاب منك للناس على أحسن ما يكون. ويأتي في آية أخرى يصف بها أهل الجنة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكرت قاعدتين: أن عباد الرحمن لا يتكبرون على عباد الله. بعض الناس يتعالى بثوبه، بجاهه، بمنصبه، بعمله، بدابته، وهذه ليست من صفات الصالحين. عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا بتواضع وانكسار، وإذا جهل عليهم الجهلاء قالوا سلاما. ولهذا لا يليق للصالحين أن يعاملوا الجهلة بأخلاقهم، فإنهم لا ينزلون إلى مستواهم أبدا. وتأتي آية جامعة لقواعد أربعة في التعامل مع الناس حتى مع المخالفين، يقول لنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم توجيه خامس: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. حتى ذكر العلماء أن جماع مكارم الأخلاق في هذه الآية أنها جمعت كلها مكارم الأخلاق: خذ العفو فاعف عمن ظلمك، وأمر بالعرف والمعروف الذي أقرته الشريعة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإياك من مجالسة الجاهل، فمجالسته تظلم القلب. فإذا جهل عليك إنسان فلا ترد عليه، وإنما تستعذ بالله، فلا تبادل الإساءة بالإساءة، إنك ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. أتى عيينة بن حصن الفزاري وكان من مسلمة الفتح، الجماعة اللي أسلموا في آخر العهد النبوي في العام العاشر. فلما أتى على الحر بن قيس وكان من أهل مشورة عمر، فقال له، قال عيينة للحر بن قيس: استأذن لي على هذا الأمير، عايز أخش أجلس مع عمر بن الخطاب. فدخل الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا يريد أن يستأذن عليه. قال: أذن له. أول ما دخل وكان في خلقه حدة وغلظة، أول ما دخل على عمر بن الخطاب قال عيينة لعمر: إيها يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. عمر قال عليه كده، إذا ذكر عمر ذكر العدل. ده الظلمة لا يحبون سماع عمر لأنه يذكر الناس بالعدل. عمر يتقال له الكلمة دي؟ نعم. قالها عيينة لعمر: ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. وهي دعوة كاذبة، فعندما يقال فيك ما ليس فيك أو يقال عليك ما ليس منك إن الغضب يزداد. فهم به عمر أن يرد عليه، فقال الحر بن قيس وكان فقيها: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. يقول الحر بن قيس: فوالله ما تعداها عمر وكان وقافا عند حدود الله. شفت الآية؟ رادعة. عندما يذكر بكلام الله يقف ولا يتعدى، هذا حال أهل الإيمان. بعض الناس إذا ذكر بكلام الله ازداد عطوا، طول اتق الله يسب، استغفر الله يلعن، ويزداد عطوا مع التذكير بالله تعالى. ويأتي القرآن الكريم يعلمنا أن لنا أستاذا لا بد أن نتعلم منه الأخلاق، فالإنسان الكامل والأستاذ العظيم والنبي الكريم الذي جعل الله فيه جماع الأخلاق الحسنة لا بد أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن أراد أن يحسن خلقه فلا طريق إلا أن يمتثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن العلماء صنفوا مصنفات حول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الخادم ومع الفقير ومع الأرملة ومع المسكين، وكيف كان خطابه مع الجاهلين ومع من يعترض عليه في طريقه وفي بيته مع زوجه، وفي نظافته في نفسه، وفي حسن كلامه وجمال ألفاظه وتعبيره وقسمات وجهه. دي كلها من الآداب التي لا بد للمسلم أن يتحلى بها. ولهذا قيل لعبد الله بن عمرو: صف لنا رسول الله في التوراة. يوصف في التوراة، وكان عبد الله بن عمرو ممن يقرأ كتاب اليهود، فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يعني في تشابه في الوصف. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. شفت الأوصاف؟ ليس بفظ ولا غليظ، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ولا سخاب بالأسواق، الصخب والضجيج الذي نسمعه كل ساعة، لذاك التوك توك ولا موتوسيكل لازم يزعج الشارع كله، ليعمل فرح لابد أن يستجلب لعن الصالحين عليه بأن يجمع العاهرات والفجرة وترفع الأصوات وتغلق الطرقات. أهذه الآداب؟ هناك آداب عامة لا بد من المراعاة لها، أما أن نكون في أخلاقنا وفي طرقاتنا كالبهائم نتعامل، لا نعلم حق الطريق ولا حق الجوار ولا حق الكلام ولا حق المسلم في كل شيء. إن ذلك إذا دل يدل على أن بعض الناس يعيش في مستنقع الجهل ولم يتعلم من الإسلام حتى أدب الكلام، لم يعرف كيف يخاطب الناس، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. إن رفع الصوت بالقرآن في المساجد مكروه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، فكيف برفع الأصوات بالمعاصي والمنكرات؟ إن إزعاج المسلمين هذا من سوء الأدب الذي لا ينبغي أن يكون بيننا. ولهذا إن كل هذه المفاسد لها أسباب كثيرة لم تأتي من فراغ. ما نراه اليوم في مجتمعاتنا من فساد الأخلاق حتى صارت منهجا يتعامل الجميع به، إذا دل يدل على أن هناك أسبابا لا بد من معرفتها حتى نعالجها. هذا محور حديثنا بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن أخلاق المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. لكل آفة أسباب، وسوء الأخلاق لا يخرج إلا بأسباب اقترفها الناس. أولها سوء التربية في البيت. أول مدرسة يتعلم فيها الطفل البيت، فإذا كان البيت فاسدا والأبوان على الخلق السيء كيف نرجو أن يخرج أطفالنا مؤدبين أو على الأخلاق الحسنة؟ إذا كان كل واحد من الوالدين لا يتعامل إلا بالسب واللعن وسوء الأخلاق، كيف يخرج الأطفال؟ من شب على شيء شاب عليه. فلا شك أن معظم الفساد الذي نراه في الأطفال والشباب سببه من الآباء. من جهل شيئا عاداه، والذي لم يتربى على الخلق الحسن لابد أن يورث الأخلاق السيئة لمن بعده. لابد للوالدين من التوجيه. أنت تجاوزت وعندك الأولاد، توجيه في كل وقت. إن سمعته يقول القبيح امنعه، إن رأيته يفعل القبيح علمه. هكذا تعلمنا في القرآن الكريم. القرآن علمنا أن الصبي لا بد أن يستأذن إذا دخل على والديه ساعة النوم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. تعليم. وانت قاعد بتاكل على الصينية ما ينفعش تشوف الولد ياكل بشماله أو لا يعرف أدب الطعام ولا تعلم. ده مثال، هذا مثال على باب التعليم. عمر بن أبي سلمة طفل صغير 5 سنوات جلس مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على الصفحة، يأكل في الصينية. يقول عمر: فكانت يدي تطيش في الصفحة، عمال أكل إيه ولغوص وعك في أي مكان. هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه؟ قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شفت التوجيه؟ هذا في البيت، وده نوع من أنواع التعليم. لابد أن يعود الولد على الحلال، لا يعيش في الحرام. الناس كانت بتجيب الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يوديها بيت المال أو توضع في بيته لحد ما يوزع المال. فكم شوال كده تمر في البيت من أموال الزكاة. الحسن بن علي صغير طفل عنده 4-5 سنين بيلعب في الشارع في الشقة، شاف تمرة راح مطلعها واكلها لسه بيمضغها من تمر الصدقات، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طفل لم يعقل ولا يجري عليه قلم التكليف، لكن لازم يتربى على الحلال. شاف التمر في فمه يلوقها في فمه، قال له ايه كخ من كخ، تف من وقك الاكل دوت، ابصق كخ كخ. اما علمت ان آل محمد لا ناكل الصدقه؟ شفت التربيه والتعليم، يتربى على الحلال حتى يتعود على ذلك. ماذا نربي اولادنا في البيوت؟ يتعلم يمسك السنجه وازاي يرقص زي فلان من المغنيين، وكيف يصب كفلان من الناس، ونسمع ولا ننكر، ونسمع ولا نعلم. فكيف نرجو من الشباب أن يكون حسن الأخلاق وهو تعلم القبيح في صغره؟ هذه نوع من أنواع التربية، أنك تراقب ولدك في البيت، ده من أهم الأسباب لفساد الأخلاق. ثانيا، الصحبة الفاسدة التي بها يصاحب الشباب بعضهم بعضا، كما يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله. وكم من أناس فسدوا لما صاحبوا الأشرار. الله تعالى قال في كتابه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ابن حجر الهيثمي في كتاب الكبائر ذكر الكبيرة 54، قال: مصاحبة الفسقة والظلمة وبغض الصالحين. خلي بالك دي قضية منطقية، إن صاحبت الفجرة لابد أن تكره الصالحين، خلاص لابد أن يورث عندك بغض الصالحين. تصاحب واحد ما بيصليش لابد أن يكره المصلين، تصاحب ناس مدمنين لابد أن يكره الصالحين، لابد. فالصاحب يسحبك إلى الحرام، والطبع يسرق الطبع من حيث لا تدري، هتلاقي نفسك غصب عنك بتقلده وانت مش داريش. ثالثا، القدوة السيئة، وضع قدوة فاسدة يقتدي الناس بها من أعظم أسباب سوء الأخلاق. لأن القدوة السيئة إن كانت ستجعل الناس يحبونها وعلى ذلك يقلدونها، فإذا وقع التقليد وقع الشر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاراة اليهود والنصارى في تقليدهم، فقال: لا تقوم الساعة حتى تتبع أمتي اليهود والنصارى حذو القزة بالقزة، نمشي وراهم واحنا مغمضين. وهذا إذا دل يدل على أن رؤوس الشر في المجتمعات سبب للإفساد. عمر بيقول لكعب الأحبار، لكعب بن مالك: قل يا كعب، أي شيء تخوف به على الإسلام؟ إيه أكبر حاجة خايفها على المسلمين؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أخوف ما أتخوف على الأمة الأئمة المضلين، أئمة الشر، أن يكونوا قدوة المجتمع،
أخوف ما أخاف على الأمة الأئمة المضلين.
فقال عمر: قد كان في نفسي وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الفساد، أن نرى أقزام المجتمع أو عاهات الأمة أو فسقة الملة يكونون قادة الأمة، عندها يعم الفساد. لماذا؟ لأننا إذا جعلنا هؤلاء قدوة اقتدى بهم الصغير والكبير، فقلدوهم، وعلى ذلك نبذوا الصالحين وكرهوهم وابتعدوا عنهم.
وهذا يعني أن من أهانه الله تعالى لا يجوز لنا أن نعظمه، كما قال رب العالمين: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهانه الله لا يجوز أن يعظم، ولهذا قالوا: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إن عظمت رجلا مبتدعا أو عاصيا فإن ذلك ذريعة إلى هدم الملة. لماذا؟ لأن بهذا التعظيم يقع الاقتداء. ومن هنا ترى أن فساد الأخلاق يترتب عليه فساد المجتمعات، وأن يعيش الناس بلا نظام ولا أدب. لذلك لابد لنا جميعا أن نتعلم من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحسن أخلاقنا. ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، وإن صاحب الخلق السيء أبعد الناس عن النجاة، وكما تكلمنا هي من أوصاف أهل النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن أخلاق المسلمين. اللهم حسن أخلاق المسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.